السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الحديث اليوم حديث عن استغلال المواهب وتسخير الإمكانات بوعي وعبقرية، كيف يكون وماذا ينتج. أما المواهب فكانت الحفظ القوي والذاكرة الخارقة الجبارة مع الوعي والفطنة التامة، وأما الإمكانات فكانت الثراء والجدة والمال. اجتمعتا عنده فسخرها أتم تسخير، واستغلها أتم استغلال، وبنى من خلالها شخصية قلما تعبر في حقب الزمن أو تتكرر في أعصار التاريخ. لقد استنفر طاقته من بداية شبابه، فاستغل هذه المواهب العقلية عنده في طلب العلم، وكانت ذاكرته جبارة خارقة، حتى أنه سئل: أتتحفظ الحديث؟ فاستغرب السؤال وقال: أنظر في الكتاب، فما أردت أن أحفظه علق في قلبي كأنما ينقش أمام عيني. هذه اللي نعبر عنها الآن بالقراءة التصويرية، لكن ما هو فقط يقرأ ويفهم، يحفظ، ومع ثقته بحفظه لم يحدث إلا من كتاب. سخر ثروته في طلب العلم، فطاف من مرو إلى العراق، إلى الحجاز، إلى الشام، إلى مصر، إلى اليمن، وسافر البعض البلاد أكثر من مرة مثل العراق يستنزف العلم، حتى إنه لقي وروى عن أكثر من 4000 شيخ. أعيد الرقم مرة ثانية لأني ما غلطت فيه، 4000 شيخ روى عنهم. ولذلك اجتمع عند الإمام عبد الله بن المبارك من العلم ما لم يجتمع عند غيره، بحيث كانت شهرته تسبقه إلى شيوخه، كانت شهرته تسبقه إلى شيوخه. لما قدم على حماد بن زيد ليطلب عنده العلم، قال له حماد بن زيد وقد أعجب به، قال: من أين أنت؟ قال: من خراسان. قال: من أي خراسان؟ قال: من مرو. قال: إلا بسألك عن واحد عندكم في مرو. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن المبارك. قال: أنا هو. فقام إليه حماد بن زيد واعتنقه والتزمه ورحب به وأكرم مثواه وحدثه بما شاء. تصور طالب شهرته تسبقه إلى شيوخه، حتى قال الإمام أحمد: ما طلب أحد العلم في زمن عبد الله بن المبارك مثل عبد الله بن المبارك. ولازم نعرف أن زمن عبد الله بن المبارك كان زمن يفور بطلبة العلم وبالعلماء، يعني إذا قيل ما طلب أحد طلبه والدنيا مزدحمة بطلبة العلم، ومع ذلك تفوق عليهم. فجمع عبد الله بن المبارك في رحلاته ولقاءاته من مشايخه الكثر علما طيبا مباركا فيه، جعل العلماء يسلمون له في حياته بالإمامة. كان في مكة، فلما ترحل ودعه خيار أهل مكة: سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض. فلما مضى أقبل الفضيل بن عياض على سفيان بن عيينة فقال: لقد فارقنا أفقه من بالمشرق، لأن عبد الله المبارك من أهل مرو، من أهل خراسان في إيران الآن في المشرق، لقد فارقنا أفقه من بالمشرق. فقال سفيان بن عيينة: بل فارقنا أفقه من بالمشرق والمغرب. وجاء رجل يسأل سفيان الثوري، قال أنت من وين؟ قال من خراسان. قال تسألني وعندكم أفقه من بالمشرق؟ قال من؟ قال عبد الله بن مبارك. قال أذاك أفقه من بالمشرق؟ قال أفقه من بالمشرق والمغرب. هذا الكلام يقوله من؟ يقوله إمام الدنيا في وقته سفيان بن عيينة، سفيان الثوري. وأحضر زنديق عند هارون الرشيد ليقتله، فقال الزنديق على ما تقتلني؟ قال أكف أذيتك عن أمة محمد. قال إن كنت فاعلا فإني قد وضعت على نبيكم كذا ألف حديث وانتشرت في الآفاق وذهبت في الدنيا، أدرحوا جمعوها. فضحك هارون الرشيد وقال هذه لا تهمني، يعيش لها عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري يفلونها فليا، لا تظني بعيش قلق علشانها، يعيش لها الجهابذة عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري. لكن الشيء العجيب يا إخواني في شخصية هذا الإمام الفطح العظيم ليست فقط العلم، لكن التوازن في شخصيته. الشيء المبهر في حياة عبد الله بن المبارك إن شخصيته فيها توازن، بحيث أنه جمع الخير من أطرافه، فلا تذكر خصلة من الخير إلا ذكر عبد الله بن المبارك، تلقاه مداوم في الصف الأول. إذا ذكر الجهاد ذكر عبد الله بن المبارك الذي يحج عاما ويغزو عاما، تعرفه الثغور، تعرفه طرسوس وكانت من الثغور في وجاه الروم، تعرفه المصيصة وكانت من الثغور في وجاه الروم، تعرفه ساحات القتال والبراز. التقى المسلمون مع الروم في المصيصة، فخرج علم من الروم فقال من يبارز؟ فخرج إليه رجل من المسلمين فبارز فقتله، ثم صاح البراز البراز، فخرج إليه فارس من فرسان المسلمين فبارز فقتله، ثم نادى من يبارز؟ البراز البراز، فكع الناس. فخرج إليه فارس قد تلثم فبارز فقتله، ثم نادى في الروم، انقلبت الآية، قال من يبارز؟ فخرج له فارس من الروم فبارز فقتله، ثم نادى من يبارز؟ فكع الروم فعاد. فلما عاد قام إليه راوي القصة قال فأمسكت بكمه، كان قد تلثم به، فسحبته فإذا عبد الله بن مبارك، فنظر إلي مغضبا وقال حتى أنت ممن يفضح بنا؟ يعني أنا استترت عن الناس وأنت جيت تفضحني قدامهم؟ هو ما هو مفضحة، لكن هو أراد أن وإنما أشهر عمله. وقد كان عبد الله بن مبارك يريد أن يبقى هذا العمل سريرة بينه وبين الله، ولذلك كان عبد الله بن مبارك يجاهد. فإذا انتصر المسلمون وحضرت قسمة الغنائم تخفى وقال الذي جاهدت له يعرفني. أما إن ذكر الكرم فقصص يطول ذكرها أن تعرض في مثل حلقة صغيرة قصيرة، لكن يكفي أن تعلم أنه أرسل إلى وكيله، وكان عبد الله بن مبارك رجلا ثريا، كانت ثروته تقدر بأربعمائة ألف، تغل عليه في كل سنة مائة ألف، فيأخذ المائة ألف ويقسمها، وربما احتاج فأخذ بالرأس ماله. أرسل إلى وكيله أن أعطي فلان قضاء دينه 7,000 دينار. فلما وصلت إليه كان الدين 7,000 درهم والدينار 12 درهم. فلما رآها 7,000 دينار صعق الوكيل، فأرسل إليه إن دينه 7,000 درهم وقد كتبت 7,000 دينار. قال إني قد كتبتها ليفرح مرتين، بقضاء دينه وبتروح عنده بعد قضاء الدين. فأرسل إليه يتمنع في أن يصرفها، فأرسل إليه عبد الله بن المبارك إن كنت وكيلي فأنفذ ما أمرتك به، وإن كنت أنا وكيلك فتعال اجلس مكاني وارجع أنا اجلس مكانك. فأرسل إليه أيها الشيخ إنما كتبت ذلك حتى لا تنفد الأموال. فكتب إليه: إن نفد المال فقد نفد العمر. أما إن سألت عن عبادته فقد كان عبد الله بن المبارك ذو ورد من الليل وقيام يزينه الخشوع، وكان إذا قرئ عليه كتاب الزهد قال إذا قرئ عليه كتاب الزهد بكى حتى كأنه بقرة منحورة. وانطفأ السراج عليه وعلى أصحابه ليلة، يقول أحد تلاميذه: فقمت أصلح السراج، خرجت من الحجرة لأصلح السراج، فلما عدت بالسراج وجدته وعيونه تهطل، فعلمت أنه ذكر ظلمة القبر فبكى. فقلت: هذا الذي ميزه على الناس، خشيته. أما إن سألت عن مناقبه الأخرى مثل جمعه لأنواع العلوم ومثل إكرامه للإخوان حتى ما رؤي مثله تفقدا للإخوان وإكراما لهم، ورفده لطلبة العلم، فكان هو بأمواله جامعة ينفق على طلبة العلم ويرسل إليهم في الأمصار، ويقول: هؤلاء انقطعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسل. لكن من العجائب أن هذا الإمام العظيم كان على غاية العظمة، حتى إنه عندما دخل بغداد تبعه الناس حتى ثار الغبار وتقطعت النعال، فأطلت أم ولد لهارون الرشيد وقالت: من هذا الذي يتبعه الناس؟ قالوا: هذا الإمام عبد الله بن المبارك. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي يحشر الناس إليه بالشرط والسياط. هذا الإمام العظيم مع هذه العظمة كان على غاية التواضع، كان في الثغر، والثغر فيه جنود مجتمعين من كل مكان ما يعرفونه، فأتى ليسقي فرسه، فلطمها أحد الجنود وقال: وخر هناك، قدم فرسه، قال: شوف دي قدامك. فالتفت عبد الله بن المبارك إلى أحد طلابه كان إلى جنبه، قال: هذا هو المكان، لا في مرو الذي يقال لي تقدم يا أبا عبد الرحمن وارتفع يا أبا عبد الرحمن ويا أبا عبد الرحمن، المكان هنا. يعني هنا الآن في زحمة الناس ما حد يعرفني، أزاحم مع الناس ومع الضعفاء ومع المغمورين، أنا أريد أن أستمتع بهذا الانغماس في الناس. وما قال له: ما تعرفني، ما تدري من أنا، كلا، بل استمتع بكونه يعيش مغمور. وأخيرا اجتمع أصحاب عبد الله بن المبارك يوما فقالوا: تعالوا نعد ما في عبد الله بن المبارك من خصال الخير. وهذا الشاهد الكلمة اللي قلتها قبل شوي، التوازن في شخصيته وجمعه لخصال الخير. قالوا: أول وحدة الفقه، كان أفقه الناس. قال الثاني: الشعر، كان من الشعراء وأروى الناس الشعر. قال الثالث: الكرم، نسيته. قال الآخر: الجهاد، نسيته. والرباط في الثغور، يحج عاما ويجاهد عاما. فقال الآخر: ورفت الإخوان وإجلالهم. قال الآخر: والسمت الحسن، والصمت عما لا يعنيه. قال الآخر: وتفقده لإخوانه. بعدين شافوا قالوا: لا، شكلها زحمة، لا عاد هي بخصلة ولا خصلتين. فكثرت عليهم خصال عبد الله بن المبارك التي كلما ذكرت خصلة فإذا هو المقدم فيها. ألا فرحم الله ابن المبارك عبد الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله.